السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، والتي أسأل الله عز وجل ألا تنقطع هذه اللقاءات، وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه حتى نلقاه. وأسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. والحديث حول سورة الرحمن، وقد سبق الحديث عن أول آية من آيات هذه السورة العظيمة الرحمن، والحديث عن شيء يسير من رحمة الله جل وعلا، نسأل الله أن يعمنا برحمته في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل الرحمن، الرحمن تكلم النحاة في ابتداء السورة بهذا الاسم الكريم، فمنهم من قال الرحمن مبتدأ، هذه الكلمة مبتدأ وخبرها ما يأتي بعدها من الأخبار حول تعليمه القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان وما إلى ذلك. ومنهم من قال الرحمن خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الله الرحمن جل وعلا. هذه السورة أيها الإخوة الكرام هي سورة النعم كما ذكرت في المرة الماضية، وفيها تتجلى نعم الله عز وجل على عباده، وتتكرر كثيرا فيها آية كريمة وهي قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعماء ربكما تكذبان الجن والإنس، ماذا تنكران من هذه النعم العظيمة. وقلت إن تكرار الآية له مدلول عظيم، ليس مجرد التأكيد ولا مجرد التكرار ولا مجرد الاتساع كما هو في لغة العرب، ولكن كلما تكررت الآية يكون فيها تنبيه على النعمة في الآية أو الآيتين اللتين قبلها. حتى في ذكر النار كما قلت، في ذكر النار والوعيد وأخبار جهنم وأخبار يوم القيامة تأتي هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقد يسأل السائل وأين الآلاء هنا وأين النعم هنا، سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. أول نعمة من هذه النعم يمتن الله عز وجل بها على عباده قبل خلق الكون كله، وقبل خلق الإنسان، وقبل تعليمه البيان، وقبل إنشاء وخلق الشجر والنباتات والحب والريحان والنخل ذات الأكمام، كل هذا مسبوق بكلمة عظيمة ونعمة جليلة هي قوله تبارك وتعالى علم القرآن. علم القرآن. والمفسرون تكلموا في تعليم الله القرآن للعباد، فمنهم من قال علم القرآن أي يسره للناس جميعا حتى يتعلموا، وفي ذلك قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومنهم من قال علم القرآن أي علمه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام علمه لأمته. ومنهم من قال علم القرآن أي علم منهج هذا القرآن وبين ما فيه من حلال وحرام حتى يتبين للناس ذلك. قال خلق الإنسان علمه البيان. وسيأتي الحديث عن خلق الإنسان بصورة أوضح من هذه السورة، وقد تكلم الله عز وجل عن خلق الإنسان في سور كثيرة، وعن تكوينه ومراحله التي يعني تنقل وتقلب فيها من مرحلة إلى مرحلة حتى صار إنسانا وصار له عظام وكسيت العظام لحما ثم أنشئ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال علمه البيان، والبيان هو النطق والكلام والتبيين الذي يعبر عن ما تخفيه القلوب والضمائر. البيان هو الكلام والتعبير الذي يعبر عما تخفيه القلوب والضمائر. فالبيان هو النطق، وهذا النطق آية عجيبة من آيات الله عز وجل، كون الإنسان ينطق ويتكلم ويبين ما يريد أن يتحدث عنه، لا يظهر شيء مما في ضميرك إلا عن طريق لسانك، فلسانك ترجمان قلبك وترجمان مشاعرك. حتى إن أحد السلف قال القلوب كالقدور، قدور جمع إيه؟ قدر. والألسنة مغارف، المغرفة اللي بتغرف فيها من القدر، فعلى حسب كل قدر على حسب ما يخرج في هذه المغارف منها، إما أن تخرج بهذه المغارف طعاما طيبا لذيذ الطعم، وإما أن تخرج شيئا والعياذ بالله خبيثا سيئا. فهذه الألسنة إنما هي ترجمان القلوب. وحضرتك لأنك بتتكلم ليلا ونهارا وأصبحت تألف الكلام وأصبحت متعودا عليه، فكونك تفكر في هذه النعمة وتتأمل كيف تتكلم، كيف تنطق بالكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة بتطلع منك إزاي. يقول صاحب الظلال رحمه الله إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب. اللسان والشفتان والفك والأسنان والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان، إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية، وهي حلقة في سلسلة البيان، وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب، ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه ولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيقته، بل لا نكاد ندري شيئا عن عمله وطريقته. كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟ علمه الإيه؟ البيان. يقول إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة، مجهولة في بعض المراحل، خافية حتى الآن. إنها تبدأ شعورا بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ، بتبدأ أدي أول إيه مرحلة الكلام، هي بتبدأ واحدة واحدة من كونك بتحس إن أنت عاوز تتكلم توصل معنى معين لأداء غرض معين. هذا الشعور ينتقل لا ندري كيف من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية اللي هي الإيه؟ المخ. وانت لسه بقى. ويقال إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بالنطق بهذا اللفظ المطلوب، واللفظ ذاته مما علمه الله للإنسان وعرفه معناه. وهنا تطرد الرئة قدرا من الهواء المختزن فيها ليمر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة. شوف الحبال الصوتية دي التي لا تقاس إليها أوتار أي آلة صوتية صنعها الإنسان، ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام، فيصوت الهواء في الحنجرة صوتا تشكله حسب ما يريد العقل، عاليا أو خافتا، سريعا أو بطيئا، خشنا أو ناعما، ضخما أو رفيعا. شوف سبحان الله، قل سبحان الله، إلى آخر أشكال الصوت وصفاته. ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان يمر بها هذا الصوت، فيتشكل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة، وفي اللسان خاصة يمر كل حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين يتم فيه الضغط المعين ليصوت الحرف بجرس معين، وذلك كله لفظ واحد، ووراءه العبارة والموضوع والفكرة والمشاعر السابقة واللاحقة، وكل منها عالم عجيب غريب ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب بصنعة الرحمن وفضل الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان. قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. يعني تخيل إنسان لا ينطق، ما قيمته؟ سبحان الله. طبعا هذا يعني نحن بهذا لا نعيب من لا ينطق خلقة وفطرة، لأن الله عز وجل خلقه كذلك لحكمة يريدها، لكن بنتكلم بصورة عامة، لو أن هذا الإنسان عموما لا ينطق، ما قيمته في الوجود؟ كيف كان يعبر عن مشاعره من فرح أو حزن أو ألم أو خوف أو شوق أو كذا أو كذا؟ كل ده كيف يترجم إلا عن طريق اللسان؟ بعض الناس بيتكلموا في لغة العيون، لكن لغة العيون مهما وصلت لا تعبر عن شيء. بعدين لو الناس بتتكلم بلغة العيون يبقى اللي زينا بقى اللي هيعرفوا يتكلموا لا يمين ولا شمال، لا نطق ولا نظر، فالله مستحيل. وقيل: المرء مخبوء تحت لسانه. وقال الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. أي إذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسان والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد لم يبق إلا صورة اللحم والدم. وسئل حكيم عن فضلهما، فضل اللسان والقلب، فقال أو فيما يتعلق بفضل الكلام والصمت، لأن اللسان طبعا مطالب أن يتكلم أحيانا ومطالب أن يسكت كثيرا، مطالب أن يسكت كثيرا. فسئل حكيم فيما يتعلق بالصمت والكلام، الحكيم يعني واحد من الحكماء، فقال: الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق. شو الكلام ده؟ الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق. وسئل آخر عن فضلهما فقال: الصمت عن الخنا أفضل من الكلام بالخطأ. ومنه قال الشاعر: الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حينه. قال: خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. هذا من خلقه عز وجل، فتأملوه: الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله، وخلق عجيب من خلق الله. يسيران في نظام كوني دقيق لا يتخلف أحدهما في سيره، ولا شيء من هذه الكواكب والنجوم التي هي بالملايين بل بالبلايين لا يتخلف شيء منها عن نظامه الدقيق مقدار شعرة ولا أقل منها. لا ينبغي للشمس أن تسبق القمر، ولا ينبغي للقمر أن يسبق الشمس، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون بحسبان، أي خلقهم الله عز وجل يجريان في هذا الكون بحساب دقيق جدا. ولو تأملت طرفا يسيرا من هذا الحساب الدقيق في علاقة الشمس والقمر بكوكبنا الأرضي لرأيت عجائب خلق الله عز وجل. الشمس تبعد عن الأرض حوالي 92.5 مليون من الأميال، ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت الأرض أو انصهرت أو استحالت الأرض كلها بخارا يتصاعد في الفضاء. ولو كانت أبعد منا، خد بالك ده حسبانه، الحسبان مش بس في جريانهما، لا في وضع كل واحدة من دول، كل كوكب من دول والمسافة بتاعتها، وبتدور حوالين الأرض أو الأرض بتدور حواليها قد إيه، وحوالين نفسها قد إيه، وهذه المجموعة الشمسية بتدور حوالين إيه، وهي أصلا عبارة عن مجموعة في مجرة من ملايين المجرات. سبحان من خلق عز وجل. قال ولو كانت الشمس أبعد منا لأصاب التجمد والموت كل ما على الأرض من حياة. الذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءا من مليوني جزء من حرارتها، جزء من مليونين. هذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا. لو كان نجم مثلا مثل نجم الشعرى، والشعرى هو يعني يفوق الشمس في حجمه آلاف المرات، لو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي التي في مكان الشمس لتبخرت الكرة الأرضية وذهبت كلها. القمر في حجمه وبعده عن الأرض لو كان أكبر من هذا لكان المد، وانت عارف أن القمر مسؤول عن المد والجزر في البحار، كان المد الذي يحدثه في بحار الأرض كافيا لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها. كذلك لو كان القمر أقرب مما وضعه الله عز وجل بحسابه الذي لا يخطئ مقدار شعرة لفسد العالم. جاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حسابهما الدقيق في توازن وضع الأرض وضبط خطواتها، الأرض بتتحرك مش ثابتة، وضبط خطواتها في هذا الفضاء الشاسع الرهيب الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية بسرعة 20,000 ميل في الساعة في اتجاه نحو السماء، ومع هذا لا تلتقي بأي نجم في طريقها على ملايين السنين. فسبحان من خلق الإنسان وخلق الشمس والقمر وجعلهما بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. قال والنجم والشجر يسجدان. اختلف المفسرون في قوله والنجم، فمعروف طبعا أن الشجر هو ما قام على ساق في الأرض، وأما النجم فمنهم من قال كما قال ابن عباس رضي الله عنه النجم هو من بسط على وجه الأرض من النبات الذي ليس له إيه؟ سيقان داخل الأرض. وكذلك قال سعيد بن جبير وسفيان الثوري والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله، وقال مجاهد النجم هو النجم الذي فين؟ في السماء. وطبعا لما تقول النجم والشجر يعني كلاهما يسجد، سواء عبرت عن النجم والشجر لأن النجم جزء مما يوجد في السماء، والشجر جزء مما يوجد في الأرض، فيكون تعبير عن أن السماء والأرض يسجدان لله عز وجل. أو النجم والشجر لما تحب تعبر عن أنواع النبات التي تسجد، فالذي له ساق يسجد، والمنبسط على الأرض الذي لا ساق له يسجد. فالمعنى على كليهما صحيح ولا بأس في أن تكون الكلمة لها أكثر من معنى، وهذا من بلاغة القرآن وروعته. ولهذا وقد يسأل البعض كيف تسجد الشمس وكيف يسجد القمر، قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشمس إذا غربت كل يوم تنطلق حتى تكون تحت العرش تسجد لربها عز وجل تستأذنه حتى يأذن لها أن تعود كما كانت. كيف؟ الله أعلم. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. تأمل إلى هذه الآية أيضا في هذا المعنى، وإحنا يعني آيات القرآن يفسر بعضها بعضا كما تعلمون. شوف لما يذكر أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والأنعام والنبات كله بيسجد، ما قالش وكثير منها لا يسجد، ما قالش وبعضها لا يسجد. الوحيد اللي قال في حقه وكثير حق عليه العذاب لما قال عز وجل وكثير من الإيه؟ من الناس. كثير من الناس يسجد وكثير حق عليه العذاب، مع أنه أولى الناس بالسجود وأولى الناس بالتعظيم وأولى الناس بالتسبيح. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. سبحان الله. وقال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال عز وجل: كل له إيه؟ قانتون. وابن القيم رحمه الله وابن تيمية شيخ الإسلام له كتيب صغير بسيط اسمه قنوت الأشياء، أو مما تكلم فيه رحمه الله قنوت الأشياء، القنوت والسجود، يعني تكلموا فيه بأكثر من معنى. قالوا أن سجود النبات أنها تستقبل الشمس في وقت طلوعها وفي وقت غروبها تخرج كذا، يعني لكن الشاهد في كل ده انقياد الكون كله وتناغم الكون كله في عبوديته للرب العظيم الإله الواحد جل وعلا. كل هذا الكون يوحد الله، كل هذا الكون يسبح الله ويقدس الله. الإنسان وحده هو الذي كثيرا ما ينسى نعمة الله وينكر فضل الله عز وجل عليه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها وأمسكها أيضا سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها. فهو عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ورفع السماء هذه ليست مجرد كلمة تقول رفع السماء ووضع الأرض يبقى السماء فوق الأرض تحت وانتهينا، لا. تأمل في هذا النظام الكوني الدقيق العجيب. ثم قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. مع أنه في غير القرآن لما تيجي تعمل مقابلة حتى لغوية هتقول رفع السماء ووضع الإيه؟ ووضع الأرض. لكنه عز وجل قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. طب ايه دخل الميزان بالسماء؟ المراد والله عز وجل اعلم، او مما قد يراد به في الآية، ان الله عز وجل خلق السماء بنظام دقيق محكم لا يختل ولا يتخلف ولا يبغي شيء على شيء، والشمس والقمر لا يبغي احدهما على الآخر، ولا يعني لا يخرج شيء عن هذا النظام الذي رتبه الله عز وجل بحكمه وحكمته. فكأنه عز وجل يقول: وقد وضعت لكم الميزان أيها البشر لكي تستقيم أحوالكم، وأحوالكم لا تستقيم إلا بالميزان، وهو ميزان العدل والحق. فإذا أردتم أن يكون نظام الأرض عندكم نظاما هادئا قائما لا يبغي أحد على أحد، ولا يظلم أحد أحدا، ولا يأكل أحد منكم حق أحد، إذا فعلتم هذا كان نظامكم نظاما متناسقا هادئا متناغما مع هذا الوجود الذي تناغم كله وتناسق وأصبح عابدا لله عز وجل. قال بعض الحكماء: العدل ميزان الله تعالى وضعه للخلق ونصبه للحق. قال: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أي أمركم ألا تطغوا في الميزان. قيل الميزان هو العدل، وقيل الميزان هو آلة الوزن، والطغيان في الميزان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بالزيادة أو بالنقصان. وقد يكون المعنى هنا الزيادة فقط، لأنه بعدها قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وفي قراءة: ولا تخسروا الميزان. لا تخسروا الميزان، لا تنقصوه، ولا تطغوا فيه، لا تزيدوا فيه متى شئتم وتنقصوا متى شئتم. والميزان يعم كل شيء، مش بس الميزان المادي، الميزان الحسي والميزان المعنوي، الميزان الذي يتعامل به الناس عموما. الميزان، واحنا اتكلمنا قبل كده هنا في هذا المسجد في سورة الايه؟ لا، في سورة المطففين، وتكلمنا عن قضية المكيال والميزان، وقلنا انه مش بس الكيل والميزان فيما يكال ويوزن من الحبوب لا، وإنما الميزان أيضا في التعامل مع الناس، الإنصاف، إحقاق الحق في كل جانب من جوانب الحياة. الميزان ذكر 3 مرات، كل مرة بمعنى. الأولى قال: ووضع الميزان. الميزان هنا هو الآلة التي يوزن بها، هذا على قول بعضهم. والثاني قال عز وجل: ألا تطغوا في الميزان، أي لا تطغوا في الوزن، اللي هو الايه، المصدر بقى، مصدر الوزن نفسه. والثالث للمفعول: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه، الميزان. قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والأرض وضعها للأنام. الأنام قال بعضهم هم الإنس والجن، وقال بعضهم الأنام أعم، لأن الأرض موضوعة للخلائق كلها الموجودة على هذه أو هذا الكوكب الأرضي. وضعها للأنام، حين تتأمل وضع الأرض وانبساط الأرض واستقرارك أنت على الأرض، لو لم تكن بهذه الطريقة وبهذه الخلقة العجيبة التي خلقها الله عز وجل، هل كان البشر يستطيعون أن يسكنوها أو يناموا عليها ويستشعروا بالراحة في نومهم وفي سيرهم وفي حركتهم؟ لكن لألفة الإنسان بهذا ولتعوده عليه نسي هذه النعمة، أو لا يفكر فيها إلا قليلا. يقول في الظلال رحمه الله، قال: الأرض وضعها تسبح حول نفسها بسرعة نحو 1000 ميل في الساعة، وتسبح مع هذا حول الشمس بسرعة 60,000 ميل في الساعة، 60,000 ميل في الساعة، بينما هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتها في هذا الفضاء بسرعة 20,000 ميل في الساعة، متجهة في اتجاه واحد نحو برج يسمى برج الجبار في السماء. فشوف هذا، هذه الأرض، شوف السرعة دي كلها وجريانها في هذه الطريقة، ومع ذلك يستقر عليها الإنسان، يستقر عليها الإنسان. وأرسل وخلق الله عز وجل فيها هذه الجبال لتثبتها، مش معنى تثبتها أنها توقفها خالص، لا، هي تتحرك، ولكن تتحرك حركة عجيبة في هذه المخلوقات الكونية العجيبة، لكن أنت لا تستشعر بحركتها إلا لما تشوف بقى يعني إيه والعياذ بالله بركان أو زلازل من هذه الزلازل المدمرة، تستشعر إنه الأرض لما تكون ثابتة هذه نعمة عظيمة كيف وضعها الله عز وجل للأنام. قال فيها فاكهة، قيل الفاكهة هي الفواكه التي نأكلها، وقيل هي كل ما يتفكه به. ثم تكلم عن النخل خصوصا لعظيم فائدته ولطيب ثمرته ولأنه مفيد في كل شيء، كل شيء في النخلة مفيد مثمر، سواء كان في ثمرها أو في طلعها أو في عراجينها أو فيما يخرج حتى من داخل النخلة نفسها إذا شقت من الجمار وكذا. فشوف سبحان الله، ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بالإيه؟ بالنخلة، لأنها طيبة تثمر الطيب. ومن رحمة الله عز وجل ومن إكرامه لمريم عليه السلام أنه لما أراد لها أن تضع مولودها الكريم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين أمرها أن تضع مولودها عيسى عليه السلام أمرها أن تكون تحت نخلة، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا. قال والنخل ذات الأكمام، الأكمام جمع كم بالكسر، وهو الكيس اللي بيكون فيه الطلع، هي أوعية الطلع، وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عنه العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواءه. قال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن الشعبي قال كتب قيصر الروم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك، رسل قيصر جاءوا من قبل عمر بن الخطاب، فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، يعني ملهاش زي في إيه؟ فيما لها من الخير أو فيما فيها من الخير، تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ، كل ده وصف الإيه؟ النخلة، خد بالك، ثم تشقق مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر، هذه النخل. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من عمر أمير المؤمنين، شوف بقى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لما يبعث رسالة للقيصر عشان يقول له أيوة هي النخلة ولا مش النخلة، شوف الرسالة هتكون إيه، ما قالوش بقى وإحنا يعني نرسل إلى فخامتكم وعظمتكم 20,000 فسيلة تزرعونها في أرضكم المباركة، ها، لكن بعث له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. شوف، قال من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، طبعا هذا على يعني إيه صحة الرواية إن صحت، لكن هو يعني خبر أورده للفائدة يعني. من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسلك قد صدقوك، هذه الشجرة عندنا. شو بقى الكلام؟ وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله. شوف جابها له منين؟ فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقيل إن الأكمام رفاتها، وهو الليف الذي يوجد على عنق النخلة، هذا قول الحسن وقتادة. قال عز وجل: والحب ذو العصف والريحان. اختلفوا في العصف والريحان، منهم من قال العصف هو النبات الذي لا يؤكل والريحان هو الذي يؤكل، ومنهم من قال العصف هو التبن كما قال ابن عباس رضي الله عنه، والريحان هو خضرة الزرع، ومنهم من قال العصف هو النبات الذي يأكله الإنسان والريحان هي النباتات الطيبة الرائحة التي يشمها، ومنهم من قال العصف هو ما جعل أكلا يعني للدواب البهائم غير البشر، والريحان هو ما جعل طعاما للبشر. المهم على هذه الأقوال كلها، فإن الله عز وجل هو الذي خلق هذا كله، وفي كل هذا آيات عجيبة عظيمة تستدعي أن يشكر الإنسان رحمة، يعني يشكر الإنسان ربه تبارك وتعالى. معنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف، وهو هذا الذي يكون على السنبلة، وريحان وهو الورق الملتف على ساقها. هذه أقوال كلها، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. زيد بن عمرو كان على ملة إبراهيم، كان أمة وحده كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من المأثور عنه أنه يكثر أن يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال عز وجل: والحب ذو العصف والريحان. في القراءات قرأ الجمهور: والحب ذو العصف والريحان، برفع الثلاثة عطفا على قوله فيها إيه فاكهة. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة بنصبهما عطفا على الأرض، والأرض وضعها للأنام، وبعدين قال: والحب ذا العصف والريحان. هذه قراءة. أو على فعل، أي أنه عز وجل خلق الحب ذا العصف والريحان. وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالجر، قراءتنا عندنا في حفص بنقرأها إيه؟ والحب ذو العصف والإيه؟ والريحان. قرأها حمزة والكسائي والريحان بالجر عطفا على إيه؟ ها؟ عطفا على العصف، أنه قال ذو العصف والريحان. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه السورة على أصحابه ثم قال لهم: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت قل كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب، ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب. قال: كان ابن عباس يقول: لا بأيها يا رب، أي لا نكذب بشيء منها. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يستمعون: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ زي ما قلنا تكررت هذه الآية في السورة كثيرا، وكل ما بتتكرر بيبقى فيها تنبيه على النعمة التي قبلها. الآلاء قلنا هي النعم. قال القتيبي: إن الله عدد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه آلاءه، ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها، كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ بعدين تقول له: أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك؟ بعدين تقول له: أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا، يعني تسير على قدميك ما لكش حاجة تركبها، فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا. ومنه قول الشاعر: لا تقتلي رجلا إن كنت مسلمة، إياك من دمه، إياك، إياك. كررها كم مرة؟ تلقى كأنها مسكال السلاح وقفان. فيقول لها لا تقتلي رجلا إن كنت مسلمة، إياك من قتله، إياك، إياك. هذا التكرار له معناه. قال عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ذكر هنا مرحلة من مراحل خلق الإنسان، والصلصال هو الطين الذي يبس فصارت له صلصلة أو صوت، والفخار هو الخزق اليابس من الطين. فهذه مرحلة من مراحل خلق الإنسان. قال عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحانه عز وجل. قال: قال وخلق الجان من مارج من نار. طبيعة خلق الإنسان قد عرفناها، لكن طبيعة خلق الجن لا يعلمها إلا من خلق جل وعلا، لأنهم نفسهم في خلقتهم وطبيعتهم وتشكلهم عالم عجيب. المارج قيل هو طرف لهبها، طرف اللهب بتاع النار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من مارج من نار، أي من خالص النار. وهكذا قال عكرمة والضحاك وغيرهما. وقد روى أحمد ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من من طين. وذكر في خلق آدم عليه السلام، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وفي قصص الأنبياء وغيرهم، إنه لما أمر الله عز وجل بخلق آدم أمر بعض الملائكة أو أحد الملائكة لينزل ليأخذ من كل جانب من جوانب الأرض، من سهلها ومن صعبها ومن يابسها ومن حزنها وكذا، فحتى تكون الإنسان من كل عناصر هذه الأرض. وانت لما تيجي تنظر للحقائق العلمية، وطبعا احنا لا نصدق القرآن بالحقائق العلمية أبدا، ولما بنذكرها هنا مش بنذكرها لأن احنا محتاجينها، لا، وإنما نذكرها فقط استئناسا وليزداد الإيمان في القلوب، وإلا فإنه لا يجوز تفسير القرآن أو قصر النص القرآني على المكتشفات العلمية، لأنه أنت ممكن تكتشف حاجة النهاردة ويظهر شيء غدا أو بعد غد فتغير يعني قولك في هذه المسألة وتقول لا ده أنا اكتشفت حاجة أحدث منها، وبعدين تحط آيات القرآن في هذا المعترك، لا، آيات القرآن تصدق بغض النظر عن معرفة الإنسان بحقيقة هذا الشيء أو عدم معرفته. لكن يعني مما يستأنس به في خلق الإنسان أنه أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض، يتكون من الكربون والأكسجين والأيدروجين والفوسفور والكبريت والأزوت والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلور والمغنيسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس واليود والفلورين والكوبالت والزنك والسيليكون والألومنيوم، كل هذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب، لكن قد تختلف نسبها في إنسان عن الآخر وفي الإنسان عن التراب، إلا أن أصنافها واحدة. يقول بقى صاحب الظلال: إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنص القرآني، فقد تكون الحقيقة القرآنية تعني هذا الذي أثبته العلم أو تعني شيئا آخر سواه، وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة التي يتحقق بها معنى خلق الإنسان من تراب أو طين أو صلصال. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفيه نعمة عظيمة، وهي نعمة أن الله عز وجل أوجدك من العدم أيها الإنسي وأيها الجني. أي نعمة أعظم من أن تكون معدوما ثم تصير موجودا؟ كل مقاييس البشر لا تستطيع أن تقيس معدوما إلى موجود، وإنما تقيس موجودا إلى موجود آخر، لأن المسافة والفارق والبون الشاسع بين الوجود والعدم مسافة لا توصف لا تقدر، حجم أو فارق لا يقدر، لا يستطيع البشر أن يصفوه. فكون الله عز وجل خلقك وخلقك على الطبيعة التي تناسبك، هذه في حد ذاتها إيه؟ نعمة تحتاج إلى أن تشكر الله عز وجل عليها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. المشرقان قيل هما مشرق الشمس، لها مشرق في الشتاء ومغرب في الشتاء، ولها مشرق في الصيف ومغرب في الصيف. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس، وكذلك مطلع مشرق القمر وغروبه وذهابه، الشروق والغروب. التأمل في هذه الآية العظيمة أيها الإخوة الكرام يشعرك بشيء عجيب، هو أنك أينما اتجهت تجد الله عز وجل، تجد قدرته، تجد عظمته، تجد بديع صنعه في خلقه، رب المشرقين ورب المغربين. إذا اتجهت إلى الشرق وجدت قدرة الله، إذا اتجهت إلى المغرب وجدت قدرة الله، إن كنت في الصيف، إن كنت في الشتاء، في الليل والنهار، في كل وقت يجب أن تتأمل بديع صنع ربك جل وعلا. قال: ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس. شوف، لولا المشارق والمغارب دي ما كنتش هتعرف ليل ولا نهار، ولولا المشارق والمغارب ما كنتش هتقدر تحسب الوقت، ولولا المشارق والمغارب ما كنتش هتعرف الزرع ده يتزرع في انهي وقت، وإمتى يعني يكون يعني إبان حصاده، وما هو الوقت الأنسب لزراعته، وما هو كذا. كل هذه نعم عظيمة. قال لتعلموا عدد السنين والحساب، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال عز وجل مرج البحرين يلتقيان. قال ابن عباس مرجهما أي أرسلهما، يعني يقال مرجته أي أرسلته، يعني تركته مهملا. وطبعا ربنا عز وجل تركته مهملا مش معنى أنه أهمله وتركه، لا، تركته مهملا يعني أطلقت له العنان، أرسلته. يلتقيان، يلتقي الشمس، يلتقي البحر بالبحر الآخر. البحران قيل هما بحر فارس والروم كما قاله بعض المفسرين، ولكن الأصح أنه البحر المالح والبحر العذب. يلتقيان، يلتقيان في منطقة ممكن تجمع بينهما، وهي أظن موجودة هنا في عندنا في، بس لا أدري المنطقة تحديدا فين؟ في دمياط. هتلاقي سبحان الله في نفس المكان، تشرب من الناحية اليمين أو الشمال تلاقي المية ملحة، ومن الجانب الآخر تجد الماء عذبا لا يبغي هذا على هذا. قال عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ هو الإيه؟ الحاجز الذي يفصل بينهما. وسبحان الله لما تتأمل في يعني خلق البحار نفسها، وطبعا انتوا عارفين ان نسبة المية بتكون ثلاثة ارباع نسبة الكرة الارضية كلها، المية المالحة، وهذه النسبة هي الصالحة لحياة الناس على الارض، لانه من خلالها بيتم الايه، بتخرج هذه الأبخرة التي تتصاعد ثم تتحول إلى إيه؟ سحاب في السماء، وتنزل الأمطار وتنظف الهواء وكذا. سبحان الله. قال وجعل بينهما برزخا، قيل هو الحاجز، والحاجز هذا إما أن يكون حاجزا من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا، وإما أن يكون حاجزا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لأن ده بيعدي فوق ده، ولا يبغي هذا على هذا، ولا يتغير طعم أحدهما. فسبحان الله رب العالمين. قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. انظروا إلى هذه النعمة وتأملوها، كيف خلق الماء المالح بهذه الصورة وبهذه النسبة رحمة بكم، وكيف جعل الماء العذب بهذه الصورة وبهذه النسبة رحمة بكم. وتأملوا إلى نعمته، فلو شاء عز وجل لجعل الماء المالح يبغي على الماء الإيه؟ على الماء العذب، ولما استطعتم أن تأكلوا منها شيئا. فتأملوا إلى عظيم رحمة الله عز وجل بكم. قال تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللؤلؤ والمرجان كما تعلمون من الأحجار الكريمة، يقال أن اللؤلؤ هو يعني كبار الدر والأحجار الكريمة، والمرجان هو صغارها، ومنهم من قال العكس. ولما تيجي تشوف العلم الحديث هتلاقي اللؤلؤ والمرجان دول سبحان الله عبارة عن أنواع من الحيوانات البحرية بتكون موجودة بصورة معينة بخلقة معينة. لما تيجي تتأمل اللؤلؤة دي وهي بتدخل بتحمي نفسها جوه الصدفة، فلما تيجي الرملة أو تيجي الحاجة تدخل جوه الصدفة دي علشان ما تأذيش هذا الحيوان، يقوم مطلع يفرز مادة، المادة دي تحول أو تجمد هذا الرمل فلا يصيب هذا الحيوان بشيء من الضرر، ويتحول بالتالي إلى لؤلؤة بعد ذلك. لما تيجي تتأمل لتكوين المرجان هتلاقي المرجان ده عبارة عن حيوان بحري يثبت أسفله في 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 الصخور أو في الأعشاب البحرية، ويبدأ يتكون شيئا فشيئا لحد ما يكون شجرة كبيرة بعضها فوق بعض، ويتكون من خلالها المرجان بعد ما يعني يموت هذا الحيوان وتمر عليه مدة طويلة، يتحول إلى هذه الصورة والهيئة العجيبة. عالم البحار ده أخوانا عالم تاني خالص، سبحان الله، مختلف جدا. قال عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. واحنا لولا بس ضيق الوقت كنت يعني اكلمكم بقى شويه زي الراجل بتاع عالم الحيوان، واقعد اقول لكم والمرجان عباره عن كذا ويتكون، بس بقى يعني ايه مفيش وقت لهذا يعني. قال تبارك وتعالى فباي الاء ربكما تكذبان. تاملوا الى هذه النعمه العظيمه، كيف يخرج اللؤلؤ وكيف يخرج المرجان، فتستعملونه حليا وتستعملونه يعني تبيعونه وتشترون به وتجعلون منه ما يكون يعني عمله غاليه الثمن جدا وكذا. شوف نعم عظيمه، فباي الاء ربكما تكذبان. قال عز وجل وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام. له الجوار المنشآت، الجوار هي السفن التي تجري في البحر، أنشأها تجري في بحر أو في البحر كما أراد وكما شاء جل وعلا، كالأعلام يعني كالجبال. لما تتصور وتلاقي إنه هذه السفينة مكونة من يعني أخشاب و جعل بعضها فوق بعض وبطريقة معينة وصنعت صنعة معينة، وبعدين يركبها البشر وتوضع فيها الآلات الضخمة الكبيرة والبضائع الكثيرة، وتحمل الناس والدواب والأنعام والناقلات والحافلات. سبحان ربي، شيء عجيب وخلق عجيب يسير في البحر كأنها الجبال. سبحان من الذي أمسكها في البحر فلا تغرق فيه. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. من الأخبار التي تذكر عن عميرة بن سعد قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها، فبسط على يديه ثم قال يقول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، هذا علي رضي الله عنه، ثم قال والذي أنشأها تجري في بحر من بحور ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله. شوف أنبأ أو أقسم بالذي خلق هذه الآية لما رآها عيانا بيانا، عشان الواقف يتأمل، شوف الآية دي، شوف العجيبة دي، والذي خلقها ما فعلت كذا. هذا نوع رائع من أنواع القسم. فرضي الله عن عثمان وعلي وعن صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تبارك وتعالى بعد هذا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله، لما تتأمل في هذه الآية تلاقيها كأنها إيه؟ كأنها جرس النهاية، كأنها الطرقة الأخيرة، كأنها إيذان بتوقف كل هذه الحركة. شوف احنا من بداية السورة عمالين نتكلم في ايه؟ اللسان اللي عمال يتحرك، والإنسان وطبيعة خلقته كيف كانت، والسماء المرفوعة والشمس والقمر يجريان والأرض تجري حول الشمس بمقدار كذا وتجري حول نفسها بمقدار كذا والإنسان مخلوق من صلصال والجان من مارج من نار من اللهب. وشوف طبيعة الإنس وطبيعة الجن والبحرين أو يلتقيان ولا يبغي هذا على هذا، كل يجري بحسبان بمقدار مقدر له، والإنسان هو عمال يغوص ويستخرج اللؤلؤ والمرجان، وحيوان اللؤلؤ والمرجان هو بيثبت نفسه بشكل معين وبينزل مواد معينة عشان يعمل كذا ويطلع كذا، والجوار المنشآت هي عمالة تجري في البحر بقدرة الله عز وجل، وفجأة وقفت هذه الحركة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال عز وقال إن كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء يقول: أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الكبرياء والعظمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كل من عليها فان. قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله كان. ذلك كله إيه؟ كان. وفي الدعاء: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وقال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية كقوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. لكن لما تذكر هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتيجي بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيه النعمة اللي هنا؟ طب ده ربنا عز وجل بيذكر فناء الخلق، فهل في ذلك نعمة؟ من يقول لنا؟ لا أحد يريد أن يقول. لما تتأمل في قوله عز وجل كل من عليها فان تديك معاني كثيرة أوي. أولها: نعمة تعليم الله وتعريفه إياك بأن الدنيا لا تبقى، عشان ما تتغرش بالإيه؟ بالدنيا، وما تظنش أنك مخلد فيها. لا، قد أخبرك ربك وعلمك أن كل من عليها فان عشان تعد العدة لأمر آخر. وأيضا كل من عليها فان فيه تسلية للمضطهدين وللمظلومين وللمعذبين في الأرض، ما تزعلوش، هي أصلا مش باقية لا ليكم ولا لمن ظلمكم. لما تقرأ كل من عليها فان فيها إخبار إن هذا الفناء معناه انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وهذه المرحلة القادمة هي التي سيقتص فيها الله عز وجل للمظلومين والمضطهدين. لما تقرأ كل من عليها فان فيه تخويف، فيها تخويف للعاصي والبعيد عن ربه والمغتر بماله وجاهه وملكه: احذر فإنها لن تدوم لك. أشار الرازي رحمه الله في قوله تعالى كل من عليها فان إلى ما فيها من الفوائد، فقال: فيه فوائد. وأختم بهذه الفوائد، أرى أننا قد طولنا هذه المرة. قال: من هذه الفوائد الحث على العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة، هذه فائدة. ومنها المنع من الوثوق بما يكون للمرء فلا يقول إذا كنت في نعمة إنها لا تذهب، فيترك الرجوع إلى الله معتمدا على ماله وملكه. ومن هذه الفوائد الأمر بالصبر إن كان في ضر فلا يكفر بالله معتمدا على أن الأمر ذاهب والضرر زائل. كل من عليها فان. ومنها ترك اتخاذ الغير معبودا، والزجر عن الاغترار بالقرب من المملوك، وترك التقرب إلى الله تعالى، فإن أمرهم إلى الزوال قريب. ومن هذه الفوائد حسن التوحيد وترك الشرك الظاهر والخفي جميعا، لأن الفاني لا يصلح أن يعبد. وقد نعت سبحانه وتعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر سبحانه عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة، وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال عز وجل: يسأله من في السماوات ومن في الأرض. الجميع يسألونه، إما سؤال عبادة وإما سؤال طلب ورجاء. كل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قال: كل يوم هو يجيب داعية سبحانه وتعالى، ويكشف كربا، ويجيب مضطرا، ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا، ويميت ميتا، ويربي صغيرا، ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم، ومنتهى شكواهم جل وعلا. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري: قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا، ويعطي رغابا، ويقحم عقابا سبحانه وتعالى. فتأملوا، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي نعمة أعظم من أن يكون لك رب واحد تسأله؟ أي نعمة أعظم من أن يكون لك إله واحد تلجأ إليه في وقت الشدائد؟ أي نعمة أعظم من نعمة أن تنام وأنت مطمئن لأن رزقك بيد الذي خلقك، ولأن موتك وحياتك بيد الذي خلقك، ولأن مصيرك الذي ينتظرك بيد الذي خلقك؟ أي نعمة أعظم من أن تفوض أمرك لله، فتضطجع على فراشك على شقك الأيمن متوضئا وتقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. لو تركك الله عز وجل للبشر تسأل هذا يوما وتسأل هذا يوما، إذا سألت صاحب السلطة قد يفقد سلطته غدا، فمن الذي تسأله بعد هذا؟ وإذا سألت غنيا فقد يفتقر الغني غدا، فمن الذي تسأله بعد هذا؟ وإذا سألت صاحب الجاه والسلطان والقوة فقد يفقد قوته ويصير ذليلا غدا. فلو تركك الله عز وجل دون أن يكون لك ملجأ عظيم هو الله تسأله وتلجأ إليه، فمن الذي كنت ستسأله؟
لو تركك تسأل أباك فأعطاك ثم مات أبوك، من الذي ستسأله؟ لو تركك تسأل أمك وهي أرحم الخلق بك ثم ذهبت أمك أو مرضت أو فقدت كذا أو كذا، من الذي تسأله؟ يا عبد الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟
قليلا ما تذكرون. لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يرفع قوما ويضع آخرين، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب، فلك الحمد. اللهم أعنا على شكر نعمتك، اللهم أعنا على شكر نعمتك، اللهم أعنا على شكر نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نتوسل إليك ونتذلل إليك ونتضرع إليك، ألا تجعل حاجتنا إلا عليك، ألا تجعل حاجتنا إلا إليك، وألا تجعل ذلنا إلا إليك، وألا تجعل توكلنا إلا عليك، وألا تجعل خوفنا إلا منك، وألا تجعل خضوعنا إلا لك، وألا تجعل رجاءنا إلا فيك، وألا تجعل ثقتنا إلا بك. اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا وعجل فرجنا وعجل فرجنا وعجل فرجنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تؤاخذنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، لا تسلط علينا عبدا من عبيدك، ولا تسلط علينا شرار خلقك، ولا تحوجنا حتى إلى خيار خلقك، لا تحوجنا إلا إليك وحدك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ووفق الدعاة إلى دينك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك حتى نلقاك، يسر لنا سبل الدعوة إليك أينما كنا وحيثما ذهبنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.